بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، وأستعين الله على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة، صلوات ربي وتسليماته عليه. القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. واليوم لم أقرأ لحضراتكم كتابا بعينه، وإنما قرأت كثيرا، فقد تصفحت عاما مضى، وتصفحت معه أيضا بعض الأوراق التي تخصني منذ عشرات السنين. فإذا بي أقول إن اليوم أكملت الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير 2011 عاما كاملا. واليوم وأمس كان أول برلمان، ويسمى برلمان الثورة، أول مجلس للشعب يجتمع فيه هذا الحشد الكبير مما يبدو عليهم سيما الصلاح والخير، والذين يعني كلهم تقريبا أو كل من تكلم بدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وترحم على شهداء الثورة الذين قدر الله عز وجل أن يكونوا سببا في أن تحيا مصرنا، وأن يستنشق أهل مصر هواء نقيا، فيقومون بعملية انتخابية لأول مرة، تكون عملية انتخابية نزيهة وحرة، تأتي بهؤلاء الذين نحسبهم بإذن الله تعالى شرفاء وأحرارا، وأنهم جاءوا برغبة الشعب المصري كله، ومن ثم فإنهم سيتحملون مسؤوليات جسيمة، ونحسبهم بإذن الله تعالى على قدر المسؤولية، وسيؤدون ما يطالبهم الشعب بهم، وما يطالبهم قبل ذلك يعني ضمائرهم ونياتهم الطيبة في خدمة هذا الوطن العزيز. أيضا قلبت مع صفحات البرلمان وصفحات الثورة التي مضى عليها عام أوراقا خاصة بي، فوجدت أنني نقلت عن جبران أو عن خليل جبران، خليل جبران، نعم، شاعر من شعراء المهجر، كتب سنة 1934 في جريدة تسمى جريدة الحديقة، كتب كلاما تحت عنوان: يا لها من أمة تستحق الرثاء. سأقرأ هذه الجمل التي كتبها ذلك الرجل وهو على غير ديني، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وأيضا نحن ننسب الفضل لأهله حتى ولو كان صاحب هذا الفضل أو هذا القول ليس يعني مسلما، وإنما الحق يعني أحق أن يتبع. قال ذلك الرجل: يا لها من أمة تستحق الرثاء، يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي ترتدي ملابس لم تنسج خيوطها، وتأكل خبزا أو تأكل خبزا لم تحصد سنابل قمحه. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك الأمة التي ترتدي ملابس لم تنسج خيوطها، وتأكل خبزا لم تحصد سنابل قمحه. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي تعامل القوادين كما لو كانوا أبطالا، وتعتبر قاهريها كرماء وافري السخاء. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي يكون حاكمها ثعلبا ماكرا، وحكيمها مشعوذا، وفنها قائما على التلفيق والترقيع. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي تستقبل حاكمها الجديد بالموسيقى، وتودعه بصرخات الاستهجان والاستهزاء، لتعاود استقبال حاكم جديد بالترحاب مرة أخرى بالطريقة نفسها. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي يظل عقلاؤها تلك التي يظل عقلاؤها خرسا على مر السنين والتي لا يزال رجالها الأقوياء في المهد. مرة أخرى يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك التي يظل عقلاؤها خرسا على مر السنين والتي لا يزال رجالها الأقوياء في المهد. يا لها من أمة تستحق الرثاء، تلك المنقسمة إلى شيع وأحزاب وكل حزب منها يعتبر نفسه أمة بذاتها. جبران خليل جبران أو خليل جبران قال ذلك سنة 1934. أسمعتم ما يقول هذا الرجل؟ كلمة يناشد بها الأمة العربية، ونحن نسحب هذا الكلام ونضعه أيضا للأمة الإسلامية في مصر وفي سائر بلاد العالم العربي والإسلامي. نحن في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة والأمطار تنزل في ربوع مصر الآن، وهي ساعة دخلت في الجزء الأخير من الليل، أسأل الله عز وجل أن تكون ساعة إجابة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتنكس رايات الخذلان ورايات الشرك ورايات الظلم ورايات الفساد والإفساد في كل مكان من أرض الله، لا سيما في مصرنا الحبيبة وفي سوريا الشقيقة وفي اليمن السعيد وفي سائر بلاد العرب والمسلمين بل في العالم كله. نحن أمة تحب الخير للدنيا كلها وتحب السعادة في الدنيا والآخرة للناس أجمعين، ولذلك كانت الأمة الوسط، كانت الأمة الخيرية، كانت الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر التي يجعلها الله تبارك وتعالى شاهدة على سائر الأمم، داعية إلى الله تبارك وتعالى توحيدا وإخلاصا وإقبالا وعبادة لله الواحد القهار. في هذه الساعة المباركة أسألكم بالله تعالى أن تدعوا لمصر أن يحفظها الله عز وجل من كل سوء اليوم وغدا وكل يوم، لا سيما في هذا الغد الذي يترقبه كثيرون والذي يترصد له أيضا الكثير والكثير، ميدان التحرير وربما ميادين أخرى رغم الشتاء ورغم المطر النازل بكثرة على غير العادة في الأيام الماضية، الناس يتجمعون في هذه الأماكن، وأعتقد أن هناك من يريدون أو من يتربصون بنا الدوائر. لذلك أسأل الله عز وجل أن يوفق كل من يريد الخير لمصرنا الحبيبة ولسائر بلاد المسلمين أن يوفقه لكل خير، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأن يلهمه رشده، وأن يوفقه أحسن توفيق. وأن من أراد بمصرنا الحبيبة سوءا أسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يهلكه كما أهلك عادا وثمود. في هذه الساعة المباركة نتمنى على الله عز وجل أن تجتمع كلمة الأمة وأن تتوحد قلوب الأمة. هذا المشهد الذي رأيناه بالأمس في مجلس الشعب في الجلسة الأولى الإجرائية وكذلك اليوم مشهد رائع تحركت له مشاعر الناس وقلوب الناس اهتزت فرحا وطربا وسعادة حين ترى هذا التجمع الجميل الذي لم يسبق له مثيل في مجالس النواب على مدار التاريخ، والذي أتى به صوت كل مصري حر كان له حق للإدلاء بصوته فأدلى بصوته. فجاء هذا البرلمان الجديد الذي بدأ فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تليت فيه آيات قرآنية، والذي دعي فيه للشهداء بأن يرحمهم الله عز وجل وأن يتغمدهم بواسع رحماته، والذي أصر معظم النواب فيه على أن تكون المطالب الأولى أو أول مطلب هو استرداد حق هؤلاء الشهداء بمحاكمة هؤلاء الذين تسببوا في قتلهم وفي إصابة من أصيبوا، أسأل الله أن يشفي جميع المصابين وأن يعافيهم. هذا البرلمان بهذه الصورة الجميلة الجيدة الجديدة النورانية إذا شئت أن تعبر، حتى في القسم حين أرادوا أن يقسموا القوانين الوضعية ليست قرآنا، لا يعني لا ينبغي أن يتزحزح عنه الناس. لذلك رأينا نوابا، ويعني طبعا لا أخص أحدا، وإن كان يعني من حقنا في قناة الحكمة أن نخص النواب الذين يتشرفون بالانتساب للحكمة وتسعد الحكمة باستضافتهم، وهم يقسمون هذا القسم ثم يضعون كلمة على ألا يكون مخالفا لشرع الله. وإن نادى المنادي أو صاح الصائح التزم بالنص المكتوب، أو لا، هو ليس نصا قرآنيا، يعني أن أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا، كل الكلام ده لا بأس به، لكن في ضوء شرع الله. قالها ممدوح إسماعيل حفظه الله، وقالها حقيقة كثير، لا أريد أن أذكر أسماء وأترك أسماء، لكن قالوها وعبرت تعبيرا لطيفا وجميلا، وأعطت يعني للمشاهدين يعني لونا من البهجة والسعادة، وانعكس هذا الأمر بفضل الله تعالى على نفوس الجميع بصورة طيبة. وإن بين قوسين، وإن كره الكارهون، وإن أظهر بعض الناس اليوم صورة بعض النواب وهو يعني قد استرخى بعض الشيء، ناس شغالين من الساعة 10 لحد الساعة 11 12 بالليل، يعني ايه المانع انه تأخذه يعني غفوة؟ ما المانع في هذا؟ هل لابد يعني ان احنا يعني نفعل هذا؟ او يعني ربما كما يقول بعض الاخوة انه واحد من هؤلاء كان يعني كفيفا، وواحد تاني قال انه كان في فاصل يعني من في يعني استراحة او كذا، فصور المصور هذه الصورة ليشنع بها ويقول ان هؤلاء مثل يعني اولئك يعني الجدد مثل القدامى. لا يا اخي، هيهات هيهات، وهذه يعني اول مره، لا يمكن ابدا ان يتصور ان الرجل قادم لينام في هذا المكان، وانما المؤكد ان الناس اجهدوا، ولا حرج من ان يكون فيه شيء من هذا القبيل. لكن المؤسف حقيقه الوحيد اللي لفت يعني نظري، واعتقد بعض الناس ايضا انتبهوا له، انه ساعه التصويت في 7 افراد صوتهم بطل. كيف تبطل أصوات هؤلاء؟ الشعب حين يعني يذهب للانتخاب، نفهم أن بعض الناس مش فاهم القضية الانتخابية كيف تكون، وإنه ممكن يختار 2 مع أن المطلوب 1، أو يختار 4 مع أن المطلوب 3 مثلا، فيفسد الصوت. إنما في مجلس الشعب كيف لا يختار رئيسا؟ لما يقولوا مثلا الأستاذ الكتتني 390 وفلان 88 وفي 7 أصوات باطلة، راحت فين 7 أصوات الباطلة دي؟ ده لو كل واحد موقع، انا اتصور انه من الممكن ان يقول الناس اللي انتخبوا 7 دول لا احنا مش عايزينهم، لانهم هكذا كانهم ارادوا الا يكون لنا رئيس، ليس لنا رئيس لمجلس الشعب، وربما في الايام القادمه ايضا لا يختارون رئيسا، يبقى احنا جبناهم ليه؟ ارجو ان يكونوا يعني قد اخطاوا، ويكون خطا يستدرك فيما هو قادم باذن الله تبارك وتعالى. احبتي في الله، الحقيقه أنا يعني منذ أول النهار وأنا أقول عام مضى، بل من الأسبوع الماضي يعني قلت فيما أقرأ لإخواني، والناس ستكون أذهانها مشغولة بالأحداث التي تجري اليوم في مجلس الشعب أو غدا في ميدان التحرير، هل أقرأ كتابا ويكون الأمر بعيدا؟ قلت لا، لابد أن أسترجع مع حضراتكم عاما مضى، عام الثورة، وأهم الدروس المستفادة من هذا العام، ثم ماذا نريد من مجلس الشعب الجديد، ماذا نريد من مجلس الشعب الجديد. لكن نجيب أولا على دروس الثورة، وهي طبعا يعني قراءة سريعة في الأحداث حتى نتذكر معا، ونحاول أن يثبت بعضنا بعضا، والذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أننا جميعا نتذكر أن الثورة قامت لأسباب كثيرة جدا، أبرزها ذلكم الظلم والفساد اللذان استشريا في مصر على مدار عقود متطاولة، وإن كثرت في الفترات الأخيرة، وإن عم الطغيان أكثر وأكثر، وفشى الظلم بصورة يعني غير جيدة، ثم إن الفساد ضرب بأطنابه في سائر المؤسسات، فأنتج هذه الثورة يعني في قلوب الملايين من المصريين. طبعا كان فيه فساد كبير جدا في جميع الأنحاء وفي سائر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التعليمية، الصحة، يعني حدث ولا حرج في كل الأبواب وفي كل الوزارات ترى عجبا عجابا من أشكال الفساد والإفساد. فكان لابد مما أجرى الله عز وجل يعني الأسباب ليتحقق ما لم يكن يحلم به أحد على الإطلاق. من كان يظن ذلك؟ من كان يحلم؟ بل نعم، كثير من الناس كانوا يدعون ويعني يلحون على الله عز وجل أن ينتقم الله عز وجل من الظالمين، بل بالاسم كانوا يذكرون فلان في الداخلية وفلان في الحكم وفلان في الرئاسة وفلان في كذا، يدعون الله عز وجل عليهم أن يخلص الله البلاد من ظلم هؤلاء الناس. لكن أيا كان الشخص الذي كان يدعو، هل كان يتصور أنه بين عشية وضحاها يحدث ما حدث، يتهاوى نظام ونقول سقط نظام مبارك كله، هذا النظام الذي عتى عتوا كبيرا وعاث في الأرض فسادا يسقط بين عشية وضحاها؟ فالثورة لها دروس كثيرة جدا، لعل أهمها أول صفة تظهر أو أول درس أن عظمة المولى سبحانه وتعالى وظهور صفة الواحد القهار قد ظهرت على السطح لكل الناس، ونحن المؤمنين يعلمون تماما أن الله تعالى هو الواحد القهار، لكن الله عز وجل بالمرصاد لهؤلاء الظالمين، فتتحول الأحوال وتتغير وتتبدل إلى أن يحدث في سويعات قليلة، قل 18 يوم اضربها في 24 ساعة تجدها ساعات، وفي عمر الزمن وفي عمر الفساد أو في زمن الفساد المتطاول هذا، إيه يعني 18 يوم يقفها الناس ويصرون، وتجري أيضا أحداث على أيدي الظلمة البغاة زي أحداث يوم 28 ويوم 2 فبراير وكذا، 28 يناير طبعا جمعة الغضب، وبعد كده 2 يوم الثلاثاء والأربعاء، يعني كل هذا أمور أحدثت يعني ردود فعل عكسية، بدلا من أن يهرب الناس ويدخلوا في جحورهم أو كما كان يقول الرئيس السابق خليهم يتسلوا بالكلام يتسلوا بكذا أو بكذا، جاءت هذه التسلية الحقيقة على غير ما كان يحب وعلى غير ما كان يشتهي وعلى غير ما كان يتوقع يمكن المليارات اللي في العالم كله، لكن حدثت ليه؟ لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يعني يقول له كن فيكون، فهذه إرادة المولى عز وجل، أجراها على يد الشباب الذين كتبوا على الفيسبوك، أجراها على يد الشيوخ والنساء والأطفال وكل من ذهب إلى الميادين ووقفوا بالمرصاد، أجراها على يد هؤلاء الشباب الذين وقفوا بصدورهم عارية سلمية سلمية فجاءهم الرصاص في رؤوسهم وفي أعينهم وفي صدورهم وفي كذا وكذا، أجراها الله تبارك وتعالى، وكان ما كان بأمر الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى. فهذه أول صفة أو أول درس نأخذه، ظهور صفة الواحد القهار تبارك وتعالى في هذا المشهد المهيب في أنحاء مصر كلها. أمر آخر الحقيقة مهم جدا هو تكتل الشعب والشعور الحقيقي بالانتماء والاندماج، الكل اندمج وصار في بوتقة واحدة، في تفاني، في إيثار، في محبة طاغية، يعني كل الناس أحسوا بها، الذين في البيوت ربما يصنعون طعاما ويرسلونه إلى الذين يكونون في الميادين، والذين في الميادين يلتفون حول بعضهم، فيه رجال وفيه نساء، ما أثرت حالة واحدة من حالات التحرش أو الاعتداء على فتاة أو على امرأة لا بالقول ولا بالفعل، ما أثر نوع من أنواع التشاجر بين مسلم ونصراني مثلا أو غير ذلك، بل على العكس سمعنا ورأينا من كانوا يصبون الماء من النصارى للمسلمين ليتوضأوا، سمعنا ورأينا يعني صورا من الانتماء الحقيقي لهذا البلد الذي يحبه أبناؤه حبا يملك عليهم قلوبهم، ولا شك كل مصري تجري فيه دماء حرة يحب هذا البلد ويعشق ترابه، ليست عصبية، وإن كانت العصبية للبلاد لا حرج فيها، لكن الحق أحق أن يتبع، فنحن لفرط حبنا لبلادنا نعيش ويعني نفديها بأرواحنا، هذا لا شك فيه. فالحب الحقيقي لهذا البلد ظهر في هذه يعني الصورة الجميلة من صور الانتماء وصور التوحد وصور التكتل وصور يعني الإيثار في كل ميادين مصر. حقيقة أيضا ظهر دور الشباب الذين يعني ما كنا نراهن عليهم، أقصد الدعاة وأهل العلم وكذا حين كانوا يتحدثون، وهذا واقع أيضا، لكنهم كانوا يتحدثون بصورة فيها شيء من التعميم عن أن معظم الشباب فاسد ومعظم الشباب لا يرجى منه خير أو كذا، فوجدنا نعم أنا أعلم أن الدعاة عندهم يعني حق فيما يقولون في جانب كبير، هو جانب العبادة، جانب التقرب إلى الله تعالى عن طريق طلب العلم أو ما إلى ذلك، فهذا جانب مفقود في عدد كبير جدا من أبناء المسلمين ومن شبابهم على وجه الخصوص. لكن حين جد الجد ودعا الداعي للاهتمام، كانت هناك اللجان الشعبية التي حميت بها البيوت وحمي بها دور العبادة للنصارى ليس للمسلمين، المساجد الحمد لله ربما حتى البلطجية أو غيرهم ما كانوا يقتربون منها، لكن كان وارد جدا الاعتداء على الكنائس حتى تحدث الفتن وما إلى ذلك. لكن اللجان الشعبية بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود هؤلاء الشباب الذين نراهن عليهم أيضا الآن أنهم يجتهدون ويجدون وربما يفيئون بإذن الله تعالى إلى أمر الله، هؤلاء حموا هذه الشوارع والبيوت والمنشآت وكذلك دور العبادة لغير المسلمين. حقيقة أيضا كان من الدروس المهمة أن القوات المسلحة وقفت موقفا يعني لا نقول حياديا فقط الحقيقة، وإنما أيضا كان موقفا إيجابيا، وقيل وقتها لن نطلق رصاصة على واحد من أبناء الشعب المصري، وأيدوا بالتحية المشهورة للواء الفنجري للشهداء، أيدوا إذن العمل الثوري قبل التنحي المعروف وبعده أيضا. أيضا إخواننا الكرام من أهم الدروس التي رأيناها وعشناها درس التعاون الاقتصادي فيما بين الناس. والعجيب أن سبحان الله طبعا الكلام ده أثناء الثورة وبعدها بشهور الأزمات الاقتصادية بدأت يعني تطفو بعض الشيء على السطح، لكن كثير من أهل الخير وأهل الفضل ومن الدعاة أيضا من تكلموا كثيرا ودعوا الناس إلى التبرعات، فيعني عملوا مثل شنطة رمضان وما إلى ذلك، ووزعت هذه على المساكين والغلابة والأرامل وما إلى ذلك، وكان هذا أيضا ملحمة من ملاحم التعاون على البر. معنا اتصال من سوهاج، أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالكم.
أحسن الله إليك يا أخي الحبيب،
وجزاك الله خير يا أخي والله، وفعلا يعني أمتعتونا في قناة الحكمة، وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالكم.
الله يحفظك.
وأن يبارك في أخينا الدكتور وسام عبد الوارث.
نعم.
وأرجو من حضرتك أنك يعني مناشده كده، انك يعني تفتكر اخينا الشهيد، اول شهيد فضيله يعني اخينا مصطفى رجب، اسال الله عز وجل ان يلهم اهله الصبر والسلوان. ولقد رايت والدته في احدى القنوات وقال فضيله الشيخ حافظ سلامه جزاه الله خيرا،
نعم،
انه اخينا مصطفى رجب كان اول شهيد.
نعم.
فكما ان السيده سمية كانت أول شهيدة في الإسلام، فلا بد في هذه الثورة المباركة أن يكون أخينا مصطفى رجب هو أول شهيد في ثورة يناير، وأن نذكره دائما، وأن يكون اسم أخينا مصطفى رجب في كل الميادين. أسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا جميعا في واسع رحمته.
آمين.
وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القنوات الفضائية الإسلامية.
آمين.
وأن يبارك في إخواننا العلماء الذين أوصلونا إلى بر الأمان حتى نعمل.
بارك الله فيك أخ محمود، أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد كل الشهداء أخينا أو أخانا مصطفى رجب وغيره من الشهداء الذين نحسبهم جميعا إن شاء الله شهداء نالوا الشهادة دفاعا عن يعني ضد الظلم وضد الفساد وضد الطغيان، كلمة حق قالوها عند سلطان جائر، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناتهم جميعا. ويعني أنا أتصور أيضا أن الحكومة الجديدة بدأت تفعيل بعض ما وعدت به وتشغيل عدد من مصابي الثورة، وإن شاء الله تأتي الأمور كما يحب الناس وكما يعني يرضون ويسعدون، ليسعد الجميع، لا أقول أهالي الشهداء فقط حين ينالون التعويضات المناسبة، ومهما كان المال لا يعوض ابنا ولا زوجا ولا أخا ولا حبيبا ولا ما إلى ذلك، ولكن إن شاء الله يعني تفعل هذه الوعود التي اتفق على تنفيذها وتفعيلها أيضا يعني تنال الحكومة ثقة الناس، وإن شاء الله تتوالى الأحداث الجيدة والأعمال الخيرة التي سنناشد مجلس الشعب بأن يفعل دوره، وأن دائما يناشد الحكومة ويتابع الحكومة ويراقب الحكومة ويحاسب الحكومة على أي تقصير في حق هذا البلد، هذه البلد العظيمة مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. هذه البلد العزيزة الغالية علينا تستحق منا جميعا أن نبذل لها كل غال ونفيس، وأن نسهر وأن نتابع الليالي ربما لا ننام لتنهض مصر ويعز أهل مصر بعد مذلة أوقعنا فيها يعني حكم فاسد وظلم وتفشي لألوان كثيرة من البغي والفساد فيما مضى من يعني سنوات عجاف عاشتها البلاد. لكن بفضل الله تعالى ثروات مصر وخيرات مصر كثيرة جدا، والفضل العميم من الله كثير. وأنا أقول وأنا أتحدث عن مسألة التعاون الاقتصادي، والله الإخوة كانوا يخاطبوننا ونحن في العمرة في رمضان وبعد ما جئنا من عمرة رمضان، كانوا يقولون الخير إذا كنا كل عام كان بيأتي لينا مثلا عدد معين مثلا 1000 شنطة مثلا نوزعها، جاء هذا العام 10,000، يعني كنا نعطي الفقير مرة ومرة وأربع وخمس مرات من خيرات الله تبارك وتعالى من أطعمة ومن ملابس ومن أموال ومن لحوم وغير ذلك. كأن الفضل بفضل الله عز وجل عم وطم البلاد، رغم أنه طبعا كنا يعني نهدد كثيرا بعجلة الاقتصاد وأن المسألة فيها نوع من التأخر وكذا، المخزون هينفد. يا أخي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والخير عند الله كثير، يعني فضل الله عز وجل عظيم وعميم. والناس استشعروا أقسم بالله العظيم أيضا من فجر يوم التنحي استشعروا هواء نقيا، استشعروا شمسا غير الشمس، استشعروا حتى في الإنتاج يعني الزراعي وغيره، رغم ما يعني ما يقولون أن المسائل فيها وفيها، استشعروا نماء وخيرا وبركة. فكيف لا يتحقق ذلك إذا آمن الناس واتقوا، وإذا أكثروا من علاقتهم أو وطدوا علاقتهم بالله تبارك وتعالى، ثم بدأوا يعني الجد والاجتهاد ودارت عجلة الإنتاج على الوجه المطلوب بالفعل. إذا أدى كل دوره في مكانه على الوجه المطلوب سيحدث بإذن الله تعالى الرخاء والنماء، ويعني يعود الخير بإذن الله على الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. من أهم دروس الثورة أن يعني ما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعمة تستوجب الشكر. طبعا الناس الحمد لله أهل الإيمان يسجدون لله شكرا عند تجدد النعم عليهم، لكن هذه النعمة العظيمة نعمة الثورة التي أطاحت بنظام فاسد باغ، التي ردت المشايخ إلى القنوات الفضائية وإلى المساجد وإلى المنابر، كنا يعني نبحث عن مكان، أكثر الدعاء لا أقول عن نفسي كانوا يبحثون عن مكان لأنهم ممنوعون، كانوا يبحثون عن مكان يقولون فيه كلمة، في مكان ليسوا ممنوعين فيه، فربما يسافر يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا أو أي مكان عشان يقول كلمة الخير والحق. بعد الثورة الشيوخ بدأوا يعتذرون، ما فيش وقت، لأنه على مدار الأسبوع بل على مدار اليوم الواحد في درس بعد العصر ودرس بعد المغرب ودرس بعد العشاء، سواء في تلفزيون سواء في مسجد سواء في ندوة سواء في مؤتمر، كلها في أنحاء الجمهورية من أقصاها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، طاف العلماء والدعاء بفضل الله تعالى. ثم كان أيضا من حسنات هذه الثورة وبركاتها نشأة الأحزاب التي كان منها حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وسائر الأحزاب الأخرى، نتفق أو نختلف معها، لكن ظهرت التعددية الجميلة وفاجأ حزب النور كل الدنيا. لا أقول